أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في أحكام الدين، عمات العين. أحسنتم، إن شاء الله نرجع إلى موضوعنا. مسألة 867: إذا أقرض مالا وشرط على المقترض أن يبيع منه شيئا بأقل من قيمته أو يؤاجره، معطوف على يبيع، بأقل من أجرته، كان داخلا في شرط الزيادة فيحرم. فأقرض مالا شرط على المقترض اللي هو ماخذ المال أن يبيع من هذا المال شيء بأقل من القيمة أو يؤاجره، راح يدخل في باب الربا، يصير أكو زيادة ما دام داخل في شرط الزيادة، لأنه المال يرجع كما هو بعد ما يأخذ شيء أكثر من هذا، أن يبيع منه شيئا فراح يدخل في شرط الزيادة فيكون حرام، لأنه يأخذ 200 يرجع 200 بلا أي زيادة. أي زيادة تكون راح تكون من باب الربا إذا كان على نحو الشرط، أما إذا هو يعطي هدية هذا شيء راجع له. مرة ثانية، فلوس المال مو شرط، الفلوس النقد كل ما له مالية، أي شيء لها مالية. إنزين راح جزء منه ببيعه أو يأجره. بشرط. أحسنت. منه أن يبيع منه، يعني إليه. عفوا، أنا اشتبهت المسألة، رجعت الضمير غلط. شوف نعم، الحين أبين إن شاء الله، أنا اشتبهت بالشرح. أن يبيع منه يعني أن يبيع إليه. راح نعيد الشرح، أنه أقرض، إذا أقرض مالا وشرط على المقترض أن يبيع إليه شيئا بأقل من قيمته أو يؤاجره بأقل من إجرته، فإذا راح يشترط أنه على هذا المقترض أن يبيع أي شيء آخر، مو منه يعني جزء من المال. أنا فهمت أنه منه يعني جزء من المال، يكون أكو شرط زائد موجود، مفروض أنه بلا شرط. فإذا راح يبيع شيء إليه شيء خارج، عنده شيء آخر أن يبيعه بأقل من قيمته، فإذا أقرض مثلا مبلغ من المال 1000، شاف عنده مثلا هذه الكاميرا تبيع لي مثلا بأقل من قيمتها، فراح يصير أنه يرجع إلى المال مع زيادة، هذه الزيادة وإن كانت فيه نقصان لكن مع شرط الزيادة، فهذه الزيادة تعتبر محرمة. ومثله على الأحوط لزوما أن يشتري منه شيئا بأقل من قيمته ويشترط عليه البائع أن يقرضه مبلغا معينا. إذا يشتري شيء بأقل من قيمته، لكن هذا يشترط على البائع أن يعطيه قرض مبلغ معين، راح يصير أكو شيء مع زيادة، فما دام أنه توجد زيادة راح يصير بحكم الربا. أن يشتري منه شيئا بأقل من قيمته، هذه الكاميرا قيمتها، مرة ثانية أرجع، مو مشكلة إن شاء الله. الآن في شخصين، مقرض ومقترض، المقرض اللي يعطي المال، المقترض اللي يأخذ المال. الآن هذا الأول أقرض الثاني مبلغا من المال وشرط عليه، المقرض اشترط على المقترض أن يبيع شيء عند هذا المقترض، عنده شيء، عنده بضاعة، يشترط عليه أن يبيع البضاعة بأقل من قيمتها أو يؤجر البضاعة حقه أو نفط شقة موجودة عنده. فمفروض أنه لما الآن يرجع له القرض يأخذ منه، ما أخذ منه مثلا 200 دينار، المفروض يرجع له 200 دينار بدون زيادة. فإذا كان رجع له 200 دينار مع المنفعة ذيك اللي أقل من قيمتها أو تأجير شقة، فأكو زيادة راح يصير. ومثله على الأحوط لزوما أن يشتري منه شيئا بأقل من قيمته، قيمة هذا 40 دينار، يبيع مثلا يشتري منه عفوا بأقل من قيمته، ويشترط عليه البايع بالمقابل، البايع رح يشترط عليه أنه يعطيه قرض، مثلا ينزل له 10 دنانير لكن يقول عطني قرض 100 دينار، يعني هذه تسوى 40 دينار، أنا نزل لك 10 دنانير لكن بشرط أنه تعطيني 100 دينار قرض، فراح يصير أيضا حكم الزيادة.
من الجهتين،
من الجهتين، بس الآن قضية البيع والشراء، بيع وشراء. خصم بشرط، مع الشرط حاط شرط، هو مو بس خصم، مرة تبيع الشيء بأقل من قيمة تراجع لك أنت تبيع بأقل من قيمة، لكن ما تشترط عليه أنه يعطيك قرض مبلغ معين، فيشتري بهذا الشرط. هاي المعاملة احتياط وجوبي أنه ما يجوز.
لأن اشتراط على ليش نشرى منه،
يعني إذا هو لا يفصل أمرين ما عليه شيء، يبيع بأقل، ومعاملة ثانية تصير أنه عطني قرض. مسألة 868، حرمة اشتراط الزيادة تعم المقرض والمقترض، ولكن لا يبطل به القرض، وإنما الهمزة من تحت، وإنما يبطل الشرط فقط، يعني القرض صحيح، الاقتراض صحيح ما في شيء مو باطل، لكن الشرط باطل، يعني ما يلتزمون بالشرط. فإذا أخذ منا 200 واشترط عليه شرط معين يرجع له 200، الشرط باطل، ما يعطي خلاص، أنه الشرط صار باطل ما يلتزم فيه، فده معناته عدم الالتزام بالشرط، ولكن المشروط صحيح. فهنا انتفاء الشرط لا يؤدي إلى انتفاء المشروط، وإنما يؤدي فقط إلى انتفاء الشرط، بس الشرط باطل. فإذا المشروط وهو عقد هاي الإقراض، عملية الإقراض ما تكون باطلة، وإنما الشرط يكون باطل حتى لو مكتوب ضمن العقد. فإذا حتى لو رفع عليه قضية أنه ما أعطاني، القاضي يحكم بالشرع يقول هذا الشرط باطل. فيملك المقترض ما يأخذه قرضا، ولا يملك المقرض ما يأخذه من الزيادة، فلا يجوز له التصرف فيه. قد نفترض أن هذا التزم بالشرط وعطى الزائد، ما يتملكه المقرض، لا يتملك الزائد، لا يجوز له التصرف فيه، لازم يرجع، يعني يظل على ملك المقترض، ما تنتقل الملكية. نعم إذا كان المعطي راضيا بتصرفه فيه مع علمه بأنه لا يستحقه شرعا جاز له التصرف فيه. الشرط باطل لكن هو يعطيه يقول أنا أجزت لك التصرف في هذا حتى لو أن الشرط باطل، كأنه رح يصير مو التزام بالشرط، شيء أعطاه من عنده كهدية مثلا على المبلغ. طبعا إذا كان يعرف أن الشرط باطل في أي حالة مأثوم، لا عطاء بعنوان ثاني، صار بعنوان الرضا، الرضا بالتصرف، يعني الإباحة حق أنه يجوز لك التصرف وهذا أنا ملكك، كأنه صار هدية من عندي عطاء.
حرمة اشتراط الزيادة تعم المقرض والمقترض،
يعني من الطرفين، من الطرفين.
لكن إذا أدي أن الحرمة هذه ما تتم علي، أبدأ أخلي البند الثاني يجري وياي، مش بس الحرام.
إن شنو؟
إن الزيادة اللي راح أرجع حق ما اعتبرها انا من باب الهديه.
نعم بعنوان تبيع يوم التصرف
بيصير معامله طبيعيه.
هو الشرط بروحه باطل على اي حال باطل. نعم هذا من باب ان انا اعطيك هديه بالمقابل.
نعم
وهذا اللي قاعد يصححون المعامله البنكيه من هذا الباب، انك ان انت قاعد تعطيهم هديه فوق المبلغ. مسألة 869، إذا اقترض شيئا من النقود أو غيرها من المثليات، يعني اللي لها مثل، شيء اللي له مثل، مثل الفلوس لها مثل، أما الجوهرة الألماس لا، كل واحدة تختلف عن الثانية فتكون من باب القيمة، ماكو شيء مماثل له، كان وفاؤه بإعطاء مثله، بإعطاء همزة تحت لأن همزة قطع من أعطاء إعطاء مو بإعطاء، فللمقرض المطالبة به بشنو؟ بهذا المثل، يرجع للمثل، وليس للمقترض الامتناع وإن ترقى سعره، ارتفع سعره عما أخذه بكثير، أنه من باب المثليات أنت خذت مني لفظ شيء معين لا مثل، لفظ إقلاص معين مثلا له مثل، إذا الآن خذيت قيمة الإقلاص مثلا بدينار، فيما بعد هاي الإقلاصات صار طلب عليها مثلا صارت بخمس دنانير، تعطيني المثل ما تعطيني القيمة، ما تعطيني الدينار، تعطيني نفس الكاس نفس الإقلاص لأنه مثلي. نعم يرجع إلى مثل ما هي نفس المبلغ، أخذ منك 100 دينار بعدين نزل قيمة الدينار تعطي 100 دينار، نفط صعد قيمة الدينار تعطي نفس 100 دينار، ما تحسب النسب بعد. كما أن المقترض لو أعطاه للمقرض فليس له الامتناع عن أخذه وإن تنزل سعره، وإن نزل سعره بكثير، نفرض بالعملات أخذ منك مثلا 1,000,000 تومان، نقول 1,000,000 تومان نزل سعره مثلا، يرجع لك 1,000,000 تومان بعد، ما تقول لا أعطيني القيمة اللي كانت قبل، لا ما دام أنه القرض بالورقة كاتبين 1,000,000 تومان أقول ممكن تعطي 1,000,000 تومان، لا تقول، لكن تقول أنا أقرضتك نعم بالأوراق 1,000,000 تومان لكن الحساب بالدولار مثلا، مقاطعتهم بالدينار مثلا. زين
يصير
يعني
بالعملة الثانية بس
بنفس المقدار، يعني تقول أنا أعطيك صح الآن 1,000,000 بس الآن القيمة مثلا 285 دينار، أنا أعطيك الآن قرض 285 دينار، ما لي شغل بالمليون، وإن كان أكو تحويل لكن حسابنا على المبلغ الأصلي.
نفس المثل اللي قبل تحويل ما تزبنه
مثلا، نعم. فإنه راح يرجع المبلغ الثاني لأن هذا الاتفاق بالورقة. ويجوز التراضي على أداء غيره في كلتا الصورتين، إذا متراضين بعد انتهت المشكلة، يعني الأصل أنه يلتزم به سواء ارتفع السعر أو نزل، أما إذا راضي هو الطرف الثاني نمشي على رضا على كل. مسألة 870، يجوز في قرض المثلي أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤديه من غير جنسه، هذه المسألة اللي قلناها الآن، يعني الاتفاق على التحويل مثلا بأن يؤدي مثلا عوض الدينار دولارا وبالعكس، نفرض الآن سعر الصرف كذا، نتفق على هذا، الآن صعد السعر أو نزل، إحنا على الأصل أنه مثلا بالدينار يكون التعامل بيننا حتى لو أنا أعطيته بالتومان. ويلزم عليه ذلك بشرط أن يكون متساويين في القيمة عند الوفاء، لما بيعطيه يكون بنفس القيمة بالتفقين عليها هو، أو كان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترضه. ويلزم عليه ذلك بشرط أن يكونا متساويين في القيمة عند الوفاء، يعني الآن بهالشرط كأنه المسألة راح تختلف، يعني لأن كان الاتفاق على العوض مو الاتفاق الآن. أنا أعطيته مليون لكن قلت له بأنه قرضي لك بعنوان الدينار اللي هو 258 هذا الأصل. أما لو كان أنه مليون تومان لكن تستلم بالدينار نشوف السعر وقت الاستلام وقت الوفاء. شايفين المسألة أكو فرق. مرة أنا أعطيك مليون تومان وشرطي عليك تسدد لي 285 دينار لأنه سعر اليوم، وكأن القرض هو بالدينار لكن أعطيت حولت لك العملة. ومرة لا، أنا أعطيك مليون تومان وأريد أن أسدد لك بالدينار، فنأتي إلى قيمة وقت الوفاء حين الوفاء كم سعر التحويلة.
يعني ما صار اشتراط في البداية تسدد بالدينار؟
نعم، كان بالمليون تومان، كان نفس المليون. الآن لما بسدد لك بالقيمة المساوية للمليون تومان وقت التسديد، لأن الفرق حصير في المسألة كأنه القرض الأصلي بالدينار في الحالة الأولى والقرض الأصلي في الحالة الثانية بالتومان. الآن أنا بحول لك وقت الوفاء فعلى سعر السوق. ويلزم عليه ذلك بشرط أن يكونا متساويين في القيمة عند الوفاء، أو كان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترضه. هذه أو كان وين الرجح؟ عطف على شنو راح يصير؟
ويلزم عليه ذلك بشرط أن يكونا متساويين، أو كان ما شرط عليه،
أو كان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترضه. إذن ممكن أنه أنا أعطيتك قرض لكن أقبل بالأقل، بل بالأقل، فإن هذا أنه يشرط أنه تعطيني الأقل، أنا راضي بالأقل. أكثر ما يقدر لأنه راح يصير ربا، بس أقل يقبل. أنا أعطيتك 200 دينار بترجع لي، برجع لي 190 على نحو الشرط راح يصير. لا، نفس المبلغ، حتى لو نفس المبلغ سواء بالتحويل وأنا أقبل أقل، أو نفس المبلغ أقبل أقل، لأنه في القرض مو بالضرورة أنه أنت كمقرض تقدر تأخذ الأقل بس ما تقدر تأخذ الأكثر. أعطيتك 200 أقول لك رجع لي، يصير بيننا شرط أن ترجع لي 190 دينار، وجائز هذا. هذا ما يعتبر لا فيه ربا ولا شيء، فإذا في هذه الحالة جائز. فإذا يلزم عليه ذلك بشرط أن يكون متساويا، أو هناك شرط أنه يستلم أقل من القيمة. لا بعد، أنه إذا مجبور شيء تختلف المسألة مع الجبر. مجبور مكره يصير، لا مكره بحيث يجبر، طبعا الإكراه بمعنى يحط المسدس على رأسه. أما أنه مثلا قلنا سابقا المسألة يروح المحكمة يقول يلا بدال ما نروح المحكمة عطني أقل، يظل ذاك في ذمة المبلغ، مبلغ الفرق المبلغ يظل في ذمته، يعني مأثوم، لابد يسدد كل المبلغ. مسألة 871، يجوز دفع مبلغ نقدي إلى شخص أو بنك قرضا ليحوله إلى شخص أو بنك آخر بأقل مما دفع إليه، ولا يجوز أن يكون بأكثر من ذلك لأنه من الربا. إذن تدفع مبلغ نقدي إلى شخص حتى يحول لك إياه إلى شخص آخر بأقل، نعم بأكثر ما يصير، لأن راح يصير ربا. كان تعطيه مبلغ حتى كانوا على نحو القرض يقرضه، ولكن يسدد في مكان أكثر، أكثر من القيمة في مكان آخر، أكثر من القيمة، راح يصير ربا. بأقل يجوز، أعطيك 100 دينار أقول لك حول لي 110 مكان الآخر، كأنه قرض وأنت تسدد 110، في هذه الحالة ما يجوز. نعم أقل ممكن، نعم التحويلات بالتساوي ما في مشكلة، والقضية الأكثر يعني إن شنو البنك يأخذ، يعطيه قرض يأخذ أكثر، إذا كان بنك أهلي ما يجوز، المعاملة باطلة تعتبر، في زيادة مع البنك الحكومي أو جزء منه من الحكومة، يعتبر عند بعض الفقهاء أنه مجهول المالك، فبإجازة إذا أكو إجازة من المرجع أو أنه عملية تصالح يصير. هذا أقل، نعم يصير هذا، يعني يشترط أنه كأنه تعطي أجرة للتحويل، يأخذ عمولة للتحويل. لكن إحنا الآن بعنوان قرض، يعطي قرض، مو يقول يعطي مبلغ حول لي، بعنوان القرض الآن كلامنا في القرض. فإذا كان بعنوان القرض أقرضك مبلغ وتسدد أكثر فما يجوز. أما الآن في البنوك التحويل تعطيهم مبلغ يأخذون عمولة مقابلة التحويل، ما في شيء، هذا مو قرض. كلامنا الآن إذا كان قرض أقرضك مال مثلا نفرض أنك تسدد لي بعد شهر لكن تحوله مكان ثاني بقيمة أكثر، الفرق أنه يجوز دفع مبلغ نقدي إلى شخص أو بنك قرضا بعنوان القرض، مو بعنوان أنه تحويل ويأخذ أجرة وعمولة على التحويل.
بس الفرق بين الفلوس ما تقدر تحسبها، يبي تفوتها بحسابها.
اي نعم طبعا، اذا كان في زياده في ربا، لكن اذا كان بعنوان تحويل يحول، انه ما دام بعنوان تحويل وياخذ اجره على التحويل اجره، فما راح يصير عنوان القرض. شوف، بمجرد ما يختلف العنوان يختلف الحكم. اللي يقولون اختلاف المواضيع تؤدي الى اختلاف المواضيع يؤدي الى اختلاف الحكم، دائما لابد انك تحدد الموضوع اول. فبعض المعاملات على الموضوع، ربا مثلا باطل، صلح تصالح جائز،
تراضي
جائز. فإذا العنوان جدا مهم، أنه واحد يحدده قبل، لا يعني هو موضوع الحكم، ما يسمى بموضوع الحكم لابد من تحديده أولا. مسألة 872، من أخذ الربا وكان جاهلا بحرمته أو بكونه من الربا، جاهلا بالحرمة يعني جاهل بالحكم، ما يدري أن هذه الزيادة محرم، يعني الحكم ما يعرفه، أو جاهلا بكونه من الربا، يعني جاهل بالموضوع، يعرف الحكم بأن الربا حرام لكن ما يدري أن هذه المعاملة تدخل ضمن الربا أو ما تدخل، يصير عنده جهل بالموضوع. فإذا الجهل على نوعين، مرة جهل بالحكم ومرة جهل بالموضوع. جهل بالحكم يعني ما يعرف الحكم، تعامل بهذه المعاملة اللي فيه الزيادة ولكن لا يعرف الحكم، ومرة يعلم الحكم ولكن ما يدري أن هذه المعاملة تدخل تحت الحرمة، أنها من الربا بالموضوع، يدخل كمصداق من مصاديق الموضوع، فيصير عنده جهل بالموضوع. نفرق بين جهل بالحكم وجهل بالموضوع. ما يعرف الحكم، لا ما يعرف الحكم، ما يعرف، يعرف أكو زيادة بس ما يدري أنه حرام. لفظ يقترض من شخص مثلا 100 دينار يقول أنا أعطيك 110، أو ذاك يشترط عليه، بالعكس المقرض يشترط عليه بس ما يدري أن هذه المعاملة محرمة، أن هذه الزيادة محرمة، ما يدري بالحكم، ما يدري يعني حكم الزيادة، ما نبي نقول ربا عشان قد يكون حكم الربا، حكم الزيادة ما يعرفها، ومرة يعرف حكم الربا لكن ما يدري أن هذا مصداق من مصادق الربا أو مو مصداق. فحط مصطلح عندك، جهل بالموضوع جهل بالحكم. نعم بعد قلنا لكم، ما عليك تكتب عندك ملاحظة، يعني جهل مرة بالحكم بأصل الحكم أنه حرام واجب مستحب مكروه، ما يعرف الحكم، ومرة يعلم بالحكم لكن ما يدري. نفرض الآن، خلي أعطيك مثال، نفرض الجبن المصنوع من دهن الخنزير حرام، ومرة يعرف أن هذا الجبن مصنوع من يعني فيه دهن الخنزير لكن ما يدري حرام، هذا جاهل بالحكم، ومرة يعلم بالحكم، يعلم أن الجبن المصنوع من دهن الخنزير حرام، ولكن هذا الجبن مصداق من مصادق الموضوع، يعني هذا الجبن أيضا مصنوع بدهن الخنزير أو لا، يصير عنده جهل بالموضوع مع معرفته بالحكم، فما يدري أنه يصير حرام، يصير من باب أنه مشكوك. إذا كان فيه دهن الخنزير فهو حرام، إذا لم يكن فهو ليس بحرام. فإذن عنده جهل بالموضوع، يعني جهل بأنه مصداق من مصادق الموضوع. فمن أخذ الربا وكان جاهلا بحرمته أو بكونه من الربا، ثم علم بالحال، علم بحكم الربا بحكم الزيادة أنه حرام، أو كان يعرف بالحكم والآن عرف بأن هذا مصداق من مصادق الموضوع فيترتب عليه أنه حرام، فتاب حل له ما أخذه وعليه أن يتركه فيما بعد. إن كان جاهل على كل، طبعا هو الأفضل أنه يرجع الأموال، يعني الأفضل أنه يبري ذمته من باب أنه يرجع الأموال، هو الأفضل، أو يتصدق إذا ما قدر يعين منه، يتصدق إذا ما عرف منه أصحاب الأموال. طبعا تعرفون أن حكم الربا أنه حرام شيء بديهي عندنا في الشرع، من البديهيات، فمثل هذا ما راح تلقى أكو ناس من هو صغير ربا حرام ربا حرام فماشي معه، قد يكون معدودين ناس، قلة قلة معدودة جدا أن ما عندهم اطلاع. نعم قد يصير الجهل بالموضوع، قد أنه بعض الجهل بالموضوع ممكن يصير أنه من الربا أو ليس من الربا مثلا، يعني أسلم الآن عنده معاملات سابقة، يقول له يحل له أن يأخذ ذاك المبلغ، ولو ورث مالا فيه الربا فإن كان مخلوطا بالمال الحلال، يعني المال اللي فيه الربا، فإن كان المال الذي فيه الربا مخلوطا بالمال الحلال، يعني فإن كان هو وين راح يرجع؟ إلى المخلوط بالربا أو المال الذي فيه الربا. ولو ورث مالا فيه الربا فإن كان المال الذي فيه الربا مخلوطا بالمال الحلال فلا شيء عليه، مخلوط بحيث ما يقدر يميزه، ما يقدر يميزه، ونعرف أنه التمييز، وإن كان مميزا عنه وعرف صاحبه رده إليه، هاي حط فاصلة بعد عليه قبل وإن كان حتى تقسم المسألة، وإن كان مميزا عنه يعني يقدر نفصله، وعرف صاحبه رده إليه، يرجع المبلغ إلى صاحبه إذا كان متميز. نعم بالنسبة للورث، نفرض الأب كان يتعامل مع الربا، الآن هذا الولد أخذ الورث والأموال مخلوطة ما يقدر يميزها، فما عليه شيء، طبعا كله بالأدلة الشرعية بعد تحصيل. وإذا كان متميز أنه هذا الكتاب أو هذا المال، هذا القسم من المال، هذا القمح مثلا، وكان يقدر يميز بينهم يفرق بينهم في هذه الحالة ويعرف صاحب هذا المال يرجع المال له. وإن الورث، نعم الآن كلامنا بالورث إحنا، وإن لم يعرفه، لم يعرف صاحبه، جرى عليه حكم مجهول المالك، في هذه الحالة يرجع للحاكم الشرعي يحدد لأنه هذا المال المجهول المالك الذي لم يعرف صاحبه وش يسوي فيه، قد يقول اتصدق به مثلا، فيتصدق عن صاحبه. احنا مو كلامنا مو في الخمس الآن، الورث هذا فقط، الخمس صحيح في مسائل الخمس، خصوصا إذا في أخماس تي في باب الأخماس، أنه إذا ورث مالا وفيه خمس هل يجب عليه التسديد أو لا يجب، هنا طرحه سابقا، مطروح سابقا
خصوص المال نفسه، يعني يختلف
طبعا يختلف الآن كلامنا في خصوص الورث، يعني هذا بعد ما عنده جهل بالحكم وجهل بالموضوع، يعرف أنه أبوه كان يتعامل بالربا عند الطلاق. فالمسألة بخصوص الورث ما تقدر تعديه تقيسه على شيء آخر، فيرجع للحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي قد يقول يتصدق عن صاحبه كما هو المعروف في مثل هذه المسائل. مسألة 873، الدين، نرجع للهامش. الدين هو المملوك الكلي الثابت في ذمة شخص لآخر. إذن يملك شيء، يملك شيء في ذمته، ملك كلي لأنه مو مصداق معين. 100 دينار كان معطي، الآن 100 دينار ثانية رح يصير، ممكن يكون هالمئة دينار مصداق، 100 الثانية مصداق، 100 الثالثة مصداق، فيصير كلي لأنه يصدق على كثير. ومن أسبابه القرض، إذن قرض سبب من أسباب الدين. والبيع نسيئة أجلا، والثمن يكون مؤجل، والسلف تكون البضاعة مؤجلة، فإذا هذا أيضا كله يعتبر دين، فيكون الدين أعم من القرض. قلنا سابقا الدين أعم من القرض. اشرح العبارة التالية. بس لما أنت بتشرح أعم تبين معنى الأعمية شنو اللي خليته في المنطق، بين شنو معنات أعم. عندك عام عموم وخصوص مطلق، وعندك عموم وخصوص من وجه، هذا تبين، بعدين تبين أنه شلون عموم وخصوص مطلق، فترجع تروح تراجع المنطق أولا زين، وجهز جوابك، ارجع واكتب التعاريف، وأنه بالكيفية تقدر بعد تجاوب إن شاء الله. وإذا ما حضرت بعد بالامتحان اقعد يقض خيط وخيط الواحد، ونقعد أقرا الجواب 3-4 مرات أبي أفهم شو يقول، ما أقدر أصل إلى شيء. على كل وبعض الأوراق الامتحان صلح بسرعة خلال دقيقة أنت خالص محصل 100%. وبعض الأوراق لا، يحتاج تقرأ الجواب 3-4 مرات حتى تشوف هذا شيء بيقول. مليغ راح يبين في امتحان البلاغة من البليغ. الدين إما حال وهو ما ليس لأدائه وقت محدد، فاصلة، وإما مؤجل وهو بخلافه، بخلاف الحال، إما أن يكون حال وإما أن يكون مؤجل. فإذا نسيئة راح يكون مؤجل، السلف البضاعة مؤجلة. وإذا كان الدين مؤجلا لم يحق للدائن أن يطالب المدين بأدائه قبل حلول الأجل، فإنه تعطيني مبلغ أنا أسدد لك بعد شهر، قبل الشهر ما تقدر تطالبني، إلا إذا كان الأجل حقا له فقط لا حقا للمدين أو لهما معا. يعني يصير الأجل يشترط أنه المدة بيدي أنا، هو إلى شهر بس المدة بيدي، أعطيك قبر أنا مثلا كمقرض، أنا أحط أنه الشرط الأجل بيدي أنا، أو بالعكس أنه مقترض يصير الأجل بيده.
سنة وفق بين المسألة هذه الأجل وبين
النظر ذاك يصير بعد من باب الاستحباب، لو تنتظر إذا واحد ما يقدر يسدد تنتظر تدري يعني متيقن أنه ما عنده فتنتظر، وهذا مستحب أنه الواحد يبقى ينتظر. وقد بعض الفقهاء عندهم أنه حتى إذا ما عنده ما يجوز تأخذ، لأن ما عنده هو ما عنده بعد تأخذ منه، تسجنه مثلا تنتظر إذا كنت تعلم يعني عندك يقين.
وإذا كان الدين مؤجل لم يحق للدائن أن يطالب للمدين بأدائه قبل حلول الأجل، إلا إذا كان الأجل حقا له فقط، أي حقا له فقط واحد من الاثنين
للدائن، لا حق إذا كان الدائن بالنسبة للدائن هو اللي عادة راح يطالب انك تسدد قبل. الا اذا كان الاجل حقا للدائن ففي هذه الحالة يعني المدة بيد الدائن فتجوز له في هذه الصورة المطالبة به في اي وقت اراد. فاصلة، كما يجوز له ذلك فيما إذا لم يؤجل الدين. مرة ما محددين وقت، احنا أجل ما محددين، أعطيك قرض مدة ما محددة أقدر أطالبك في أي وقت، ومرة الأجل محدد لكن بيدي أنا أشترط أن يكون الأجل بيدي إلى شهر أقدر أطالبك بعد يوم، يصير الأجل بيد المقرض بيد الداعي. وإذا أراد المدين، المدين يعني المديون، وفاء دينه، الآن حان الأجل هذا اللي الطالبة يابلك الفلوس، وإذا أراد المدين وفاء دينه فليس للدائن الامتناع عن القبول في أي وقت. يبي يعطيك الآن حان الأجل يبلك المبلغ تقول له أنا ما أبي الحين ما أستلم منك، لا بمجرد ما يحين الأجل بعد ما تقول له يجب عليك القبول، ممكن يخلي الفلوس قدامك ويمشي، فأنت تقول لا ما راح أخذه وتترك المال شخص ثالثا يأخذ المال، بعد مو من المديون راح يصير من الدائن، كان المبلغ أمامه وما استلم. إلا إذا كان الدين مؤجلا مع كون التأجيل حقا للدائن أو لهما معا فإن له في هذه الصورة الامتناع عن القبول قبل حلول الأجل. نفض بعد شهر أنت معطي هذا الدين، بعد أسبوعين رجع لك المبلغ تقول ما أستلم منك الحين، نلتزم بالشرط اللي هو الأجل، قد يكون هو عنده غرض معين تقول لا رجع له فلوسه يقبل، لا هو مثلا نفرض أنه أحد أقرباء أرحامه ياب المبلغ قبل أسبوع بعد أسبوعين نقول لا قل قدامك فرصة إلى الوقت اللي اتفقنا عليه، فيلتزم بالشهر يقول أنا ما أستلم منك الآن، فإذا قال ما أستلم خلاص ما من حق ذاك يجبره، نعم مع حلول الأجر يعطي المبلغ، لكن قبل حلول الأجل إذا الدائن لا يأخذ المال فليس من حق المديون أن يعطي المال يجبره على القبول. مسألة 874، يجب على المديون أداء الدين الحال وما بحكمه، شنو راح يكون بحكمه؟ الأجل مع شرط أنه يكون بيد الدائن، لأنه بحكم الحال الأجل المشروط للدائن راح يطالب قبل الوقت، قلنا في المطالبة به في أي وقت أراد، كما يجوز له فيما إذا لم يؤجل الدين، إذن الحال أو ما يكون بحكمه وهو الأجل المشروط للدائن. يجب على المدين أداء الدين الحال وما بحكمه فورا عند مطالبة الدائن إن قدر عليه، إذا كان بمقدوره يصير واجب أن يعطي، ولو ببيع بضاعته ومتاعه وعقاره ونحو ذلك من ممتلكاته غير دار سكنه وأثاث منزله وسائر ما يحتاج إليه بحسب حاله وشأنه. إذا راح يبيع الشيء الزائد على حاجته، عنده بيتين يبيع بيت، عنده كثرة أثاث بالبيت يقدر يستغني عن البعض يبيع بعض الأثاث.
أنا عندي مبلغ شيء كنت طالب منه، بس المبلغ اللي عندي حالياً قاعد أشتغل فيه،
حتى لو حتى
قاعد أشتغل فيه
على حسب الحاجة الآن، حسب الحاجة، فإذا ما يقدر يسحب هذا المبلغ من السوق مثلا منزل بعمليات تجارية فيصير أنه مو قادر، أما قادر أنه يسحب الأموال من السوق ويعطيه أو يبيع بضاعة معينة عنده، مما لولاه لوقع في عسر وشدة أو حزازة ومنقصة فإنه لا يجب بيعها لأداء الدين. فإذن فقط نترك له مقدار الحاجة والباقي يبيع حتى يسدد. ولو توقف أداء الدين على التكسب اللائق بحال المدين وجب عليه ذلك، أنه إذا نفر ما عنده نقول تشتغل وتسدد، فواجب عليه يروح يشتغل بما يليق بحاله. بعض الأعمال قد ما تتناسب معه، يعني نفرض شخص أنه تقول له روح صير مثلا زبال اشتغل، قد ما يتناسب مع وضعه وحاله. ما متعارف في البلد الآن من أبناء البلد يشتغل هالوظيفة، أو غسال سيارة ما يكلف رأس مال سطل وكودري على قولتهم وتشتغل، هذا هم ما يناسب حاله. فأبناء البلد ما متعارف أنهم يعملون بهذا العمل. نعم قل الدول الأخرى عندهم هذا متعارف، أنه يحط له سطل ما يروح يشتغل. اللائق بحال المدين يعني اللي ما يسبب له إهانة، يليق بحاله. وجب عليه ذلك إذا كان ممن شغله التكسب، يعني معروف عنه يعمل، بل مطلقا على الأحوط لزوما، مو من شغل التكسب. نفرض أنه غني مليونير وخسر مثلا، هذا بعد مو أنه متعارف أنه يشتغل، كان عنده تجارة قاعد ريل عريل أموال ثقيلة، الآن خسر صار مطلوب مديون، فبعض الأعمال ما تتناسب معه، بل قد هو أصلا ما متعود يشتغل، دائما يخدم. حتى هذا بل مطلقا على الأحوط، يعني سواء كان شغله التكسب يكون أنه هذا من باب الفتوى، وأنه إذا لم يكن شغله التكسب فعلى الأحوط لزوما أنه يعمل حتى يسدد. فإذا هذا الاحتياط رح يرجع إلى مطلقا، فإذا كان من شغله التكسب يصير على نحو الفتوى، ومن ليس شغله التكسب يصير احتياط وجوبي. نعم حجازة ما انقصه نفس المعنى، قد يكون حجازة يعني يحس بضيق، يقع في ضيق، يحس بالنفس شنو يعني، يعني ضايقني. يعني بضيق يقع انه تبيع شيء هو يحتاجه من بيته، سواء تبيع بيته الان وين راح يسكن، راح يقع في ضيق، تصير عسر. نعم يحس في نفسه زين، هو يصح راح يصير اكو ضيق عنده، او منقص عن شأنيته، منقص له انه يقعد في غرفه هو وزوجته واولاده، صار نوع من المنقص. على كل حال الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.